بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، درسنا اليوم هو مقدمة لما سيأتي من دروس في أحكام فقهية تتعلق بالصلاة وغيرها، بخلاف درس العشاء فإنه مختص بأحكام شهر رمضان. ولا شك أن الناس خاصة في هذا الزمان هم أحوج ما يكونون إلى العلم. يقول الإمام أحمد عليه رحمة الله: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب. قال: لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، وأما العلم فإنما يحتاج إليه بعدد الأنفاس. ولذلك نرجع إلى الصيام. الحكمة من الصيام ما هي؟ قال الله: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالحكمة من الصيام الحصول على التقوى، والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. ولا يمكن لأحد أن يمتثل أمرا إلا بعلم، ولا أن يجتنب نهيا إلا بعلم. ولذلك عرف العلماء التقوى في تعريف آخر: هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وعلى نور من الله والعلم. فلا يمكن لأحد أن يعبد الله إلا بالعلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس تعلموا، فإنما العلم بالتعلم، وإنما الفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال عطاء: باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده خير من عبادة حول. يعني تتعلم مسألة فقهية، باب من العلم، هذه أفضل عند الله من عبادة سنة، لأن العبادة لا تستقيم إلا بالعلم. بل قال عليه الصلاة والسلام: فضل العلم خير من فضل العبادة. وقال الذهبي في السير: صح عن ربيعة أنه قال: العلم وسيلة إلى كل فضيلة. ولذلك أهل العلم درجتهم مرتفعة في الدنيا والآخرة. قال الثوري: من أراد الدنيا والآخرة فعليه بطلب العلم. ولذلك قال الله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وأرفع الناس منزلة في الآخرة من كان في الدنيا أعلم بالله. ولذلك معاذ بن جبل يسبق العلماء يوم القيامة عند ربه برتوة حجر، لأنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، فلما كان علمه أكثر سبق العلماء، فكيف بالعامة؟ رضي الله عنه وأرضاه. ومجالس الذكر كما قال قتادة: هي مجالس الحلال والحرام. ولكن طلب العلم صعب، والإنسان لابد أن يروض نفسه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من دخل مسجدنا هذا ليتعلم علما أو ليعلمه فهو كالمجاهد في سبيل الله. فلا بد من الصبر والمصابرة على العلم، والعلم المراد به علم الكتاب والسنة الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، والهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح، ليظهره على الدين كله. فإذا أردت الظهور فعليك بالعلم. ولذلك قال الزهري رحمه الله: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا. فنعش العلم، أي انتعاش العلم وظهور العلم في الناس ووجوده، ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. فالرفعة والظهور لا تكون إلا بالعلم. ولذلك صح عن الأزدي أنه قال: سألت ابن عباس عن الجهاد فقال: ألا أدلك على خير من الجهاد؟ قال: تبني لله مسجدا وتعلم فيه الفرائض والسنن والفقه في الدين. هذه أعظم عبادة وأعظم أجر. فالعلم أرفع مرتبة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس به علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، أو كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن أهل السماوات والأرض حتى الحيتان في جوف الماء ليدعون لطالب العلم. قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وأما شغل النفس بالقصص ونحوها فهذا قتل للعلم. ولذلك قال شيخ الإسلام أبو قلاب الجرمي رحمه الله: ما أمات العلم إلا القصاص. يجلس الرجل للرجل القاص سنة فلا يتعلق منه بشيء، ويجلس إلى العلم مرة واحدة فلا يقوم إلا وقد تعلق منه بشيء. فالعلم هو الصيانة والحفظ للعبد. ولذلك قال الإمام المبطة في الإبانة مبينا منزلة العصمة بالعلم، قال: فإنا قد أصبحنا في زمان قل من يسلم له فيه دينه، والنجاة فيه متعذرة مستصعبة، إلا من عصمه الله وأحياه بالعلم. فلا بد من جلوس من الجلوس في مجالس العلم والتفقه في الدين، واستغلال الأوقات لترفع الجهد عن نفسك وعن غيرك. فالعلم سهل، ولكن لا بد من مجاهدة. وإذا جلست إلى العلم نلت كثيرا من الفوائد الدنيوية والأخروية. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في حلقة علم، فدخل ثلاثة نفر، فأحدهما وجد مكانا فدخل، والآخر استحى فجلس خلف الناس، والثالث لما لم يجد مكانا خرج. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ قال: أما أحدهما فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض عن الله فأعرض الله عنه. والحديث الصحيح: أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله، فدل على أن الإيواء إلى مجالس العلم إيواء إلى الله. قال ابن القيم رحمه الله: فكفى به فضلا، يعني فكفى لطالب العلم فضلا أن الله يؤويه ولا يعرض عنه، والإعراض عن العلم إعراض عن الله عز وجل. ولا أستفصل في هذا، فالكلام في هذا يطول، والعلم بابه واسع جدا، ولكن من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فمفهومه أن الذي لا يتفقه في الدين فالله لم يريد به خيرا. سنتكلم ابتداء من يوم الأحد إن شاء الله تعالى في أحكام الصلاة، ولا شك أن الصلاة منزلتها في الدين واسعة جدا، فهي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. وجاء في الحديث أن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يتركنا في الصلاة عبثا، إنما أعطانا قاعدة مهمة، قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلا بد من معرفة هذه الصفة، ولذلك كثيرا من الناس قد يحسن في الظاهر وفي الباطن مسيء، حتى قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليصلي 60 سنة وما تقبل له صلاة، لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، ويتم السجود ولا يتم الركوع. ولذلك حديث المسيء كلكم يعرفه: دخل رجل فصلى والنبي جالس، ثم أتى النبي قال فسلم عليه، فرد عليه السلام وقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى، ثم رجع فسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم ذهب فصلى فرجع فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال: يا رسول الله، لا أحسن غير هذا، فعلمني. فلا بد من تعلم هذه الصفة، فأمر الصلاة عظيم جدا. ولذلك جاء في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمر بعبد من عباد الله أن يجلد في قبره 100 جلدة، فلم يزل يسأل ويدعو حتى جلد جلدة واحدة، يعني جعلت جلدة واحدة، فجلد جلدة واحدة فاستعل قبره عليه نارا، فلما ذهب ما به وأفاق قال: على ما جلدتموني؟ قالوا: لأنك صليت صلاة واحدة بغير وضوء أو بغير طهور، ومررت بمظلوم فلم تنصره، فصلى صلاة واحدة بغير وضوء. هذا الأمر يتعلق بالصلاة، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من توضأ فأحسن الوضوء، يعني توضأ كما توضأ الرسول عليه الصلاة والسلام، خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. بل جاء في حديث آخر: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، في الوضوء فقط، وكان صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة، يعني رفعة في الدرجات. فصلوا كما رأيتموني أصلي. فلا بد من تعلم هذه الأحكام، فإذا أتممنا صفة الصلاة ننتقل إلى غيرها من المسائل، ونبدأ إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم بأحكام الصلاة. فالصلاة أمرها عظيم، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فسيأتي أحكامها، لأن منزلتها في الدين هي الركن الثاني، ومن تركها فلا حظ له في الإسلام، كما قال عمر رضي الله عنه، بل قال عليه الصلاة والسلام: لا تتركن صلاة متعمدا، فمن فعل ذلك فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالأمر ليس بالهين، وتعلم الأحكام هو سبيل الوصول إلى الجنة ورضوان الله عز وجل. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نبدأ إن شاء الله من يوم الأحد بعد صلاة العصر في الأحكام الفقهية، وبعد العشاء، اليوم في درس بعد العشاء، ولكن من يوم الأحد في أحكام الاستماع
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيراً.